أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في الأعيان التي ارتفعت قيمتها ولم تعد للتجارة، والمقام الثاني في الأعيان التي ارتفعت قيمتها وكانت معدة للتجارة. أما في المقام الأول انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن ارتفاع القيمة قبل البيع فيما لم يعد للتجارة لا يجب فيه الخمس، لا يجب فيه الخمس. ارتفاع العين، ارتفاع القيمة قبل البيع، وفاقا لمعظم من ذكرناهم أيضا ذهبوا إلى ذلك، من دون فرق بين أن يكون الانتقال بمعاوضة أو يكون بغير معاوضة، ومن دون فرق بين أن يكون بالعرف أو بغيره. في جميع هذه الحالات ارتفاع القيمة قبل البيع لا يجب فيه شنو؟ الخمس. هذا ما لم يعد للتجارة الكلام في هذا. وأما بعد البيع فتحويل الزيادة إلى مال، إلى نقد، فهل يجب الخمس أو لا؟ انتهينا إلى نتيجة أن الظاهر وجوب الخمس بعد البيع وتحويل الزيادة إلى مال، حيث يصدق الربح والفائدة على هذه الزيادة من الثمن، فتشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس. واستثنينا من ذلك ماذا؟ فقط ما ينتقل من بالإرث. والصرف الاستثناء ليس هو التشكيك في صدق الفائدة والربح على الزيادة الظاهرة في الثمن بعد البيع، لا، قلنا ظاهرا أن الربح والزيادة يصدقان على هذا عن الزيادة بعد المظاهرة في الثمن، وإنما التزمنا بعدم وجود الخمس بعد البيع لأجل ماذا؟ لأجل صدق العنوان المستثنى من أدلة الخمس، يصدق على بدل العين الموروثة، يصدق عليها أنها ميراث، وحينئذ لا تشملها الأدلة الدالة على وجود الخمس، لأن أدلة الاستثناء مخرجة، لأن أدلة الاستثناء مخرجة للميراث ماذا؟ عن أدلة الخمس. وهي كما تخرج الميراث قبل البيع عن أدلة الخمس، كذلك تخرج الميراث بعد البيع عن أدلة الخمس، ولذا نلتزم بعدم وجود الخمس فيها. هذا المطلب الذي ذكرناه أخيرا وبيناه الآن قد يناقش فيه بأمرين. الأمر الأول بأن يقال بأن عدم الخمس في الميراث مبني على القول بانصراف الفائدة عنه، أو دعوة الإجماع، أو لصحيحة علي بن مهزيار. وشيء من هذه الأمور لا يكون مانعا عن التمسك بإطلاق دليل الفائدة الزيادة الحاصلة بعد البيع في المقام، فإن قدر المتيقن، بعد أن قلنا نص العبارة تقريبا، فإن قدر المتيقن الفائدة الموروثة للفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبيع المال. نوضح هذا المطلب. عدم وجود الخمس في الميراث إما باعتبار انصراف الفائدة عنه، وإما باعتبار الإجماع، أو باعتبار صحيحة عليه إذن مع زيارة تستثني الميراث المقدسة. يقول: وشيء من هذه الأمور الثلاثة أي كان مبنانا واضع على أي شيء نستند من هذه الأمور في إثبات عدم وجود الخمس ميراث، شيء من هذه الأمور لا يمنع من شمول أدلة وجود الخمس الثابت على كل إفادة، لا يمنع من شمولها علما للفائدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع، لا يمنع من شمولها. لماذا لا يمنع؟ يقول: لأن القدر المتيقن من هذه الأمور الثلاثة اللي أوجبت خروج الميراث عن أدلة الخمس، القدر المتيقن منها هو عبارة عن الفائدة الموروثة لا الفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع، فيقتصر في أدلة الاستثناء على القدر المتيقن اللي هو شنو؟ الفائدة الموروثة، فلا تشمل الفائدة الجديدة الحاصلة بعد ارتفاع القيمة وبعد البيع. فإذا ما تشمل أدلة الاستثناء ايش تشملها؟ أدلة المستثنى منه، يعني أدلة وجود الخمس. فإذا يجب الخمس في ماذا؟ في الزيادة بعد في الزيادة بعد البيع، حتى في ماذا؟ في الإرث. واضحة المناقشة؟ هذه المناقشة نلاحظ عليها هذا الشيء، هو أن الصحيح كما تقدم أن الوضع في استثناء الميراث ليس هو دعوى الانصراف ولا الإجماع، وإنما الوجه الصحيح هو عبارة عن صحيحة علي ابن مهزيار، تمسكنا بهذه الصحيحة في إثبات عدم وجود الخمس في ماذا؟ في الميراث. هذه الصحيحة صريحة أو تكاد أن تكون صريحة في عدم وجود الخمس في ماذا؟ في الميراث المحتسب، في الميراث المحتسب. حينئذ الحكم بعدم وجود الخمس في هذه الصحيحة يدور مدار صدق هذا العنوان كما هو واضح، كما هو الحال في كل حكم مع موضوعه. الحكم في دليل الاستثناء عدم وجود الخمس، مو الأمر المرتب على الميراث المحتسب، فيكون هذا الحكم هو عدم وجود الخمس دائرا مدار صدق هذا العنوان، وهو شنو؟ الميراث. متى ما صدق الميراث يشمله دليل الاستثناء، ويكون مانعا من شمول دليل شنو؟ المستثنى منه. واضح؟ كما نقول هذا الكلام قبل البيع لا اشكال في شمول العنوان المستثنى، واضح، للعين الموروثة قبل بيعها، ولذا لا مجال للاقتصار على القدر المتيقن لا معنى له، واضح، ويمنع هذا من شمول أدلة الخمس قبل البيع المدعى في الوجه المتقدم. وماذا هو أن انطباق العنوان على العين الموروثة، انطباق العنوان بعد البيع كانطباقه قبل البيع، أن الميراث المحتسب كما ينطبق على العين الموروثة ينطبق على بدلها وعوضها. إذا باعها بمال هذا المال يقال له ماذا؟ ميراث محتسب، يقال له ميراث محتسب. إذا سلمنا هذه الدعوة هذا الكلام بعد لا مجال له، كما لا مجال لهذا الكلام قبل البيع كما هو واضح، لا مجال لهذا الكلام بعد البيع. الحكم يدور مدار صدق الميراث المحتسب، مرة نناقش في صدق الميراث على بدل العين الموروثة، هذا شيء واضح. احنا بنقول بان المدعى في الدعوى هو هذا، هو ان الميراث كما يصدق على العين الموروثة قبل بيعها، وان ارتفعت قيمتها كذلك يصدق علينا على بلد العين الموروثة حيث يطلق عرفان، لأن بل شرعان في الروحيات أيضا يسمى المال الذي أبدلت العين الموروثة به يسمى جميع ميراثان في الروايات هذا الموجود. خب مع هذه الدعوة حينئذ واضح أن صحيحة علي بن زيار التي تستثني الميراث المحتسب وهذا تمنع من شمول أدلة الخمس للميراث حتى بعد ماذا؟ بيعه. فلا مجال حينئذ لتوهم الاقتصار على قدر المتيقن، ليس هناك قدر المتيقن، الصحيحة تشمل الميراث، والمفروض أن الميراث ماذا؟ يشمل العين قبل بيعها ويشمل العين بعد بيعها. المناقشة الثانية، أن المستثنى في أدلة الاستثناء لنركز على الصحيحة باعتبار هي المستند الصحيح لإثبات عدم الخمس وللاستثناء، أن المستثنى في الصحيحة ليس هو العين الموروثة بل الإفادة الموروثة. المستثنى ليس هو العين الموروثة وإنما الإفادة الموروثة، لأن دليل الاستثناء ناظرا إلى موضوع الخمس الذي هو مطلق الإفادة، فيكون مفاد دليل الاستثناء استثناء حينئذ عدم الخمس، يكون مفاد دليل الاستثناء حينئذ عدم الخمس في الإفادة الموروثة. ومن الواضح أن هذا لا يشمل الفائدة الحاصلة بارتفاع القيمة بعد بيعها لكونها إفادة جديدة لا موروثة، فتشمله أدلة وجوب الخمس والفائدة. همن وضح المناقشة الثانية، المناقشة الثانية يقول بأن المستثنى في الصحيح على الأقل هو عبارة عن ليس العين الموروثة وإنما هو عبارة عن الإفادة الموروثة. شنو الدليل على هذا؟ فالروح صاير يقول الميراث المحتسب، ما قالت الإفادة المحتسبة الموروثة. يقول الدليل على أن المستثنى هو الإفادة الموروثة أن دليل الاستثناء ناظر علما إلى دليل أدلة وجوب الخمس. أدلة وجوب الخمس شنو موضوعها؟ شنو موضوعها؟ إفادة، مطلق الإفادة. فعندما يكون دليل الاستثناء ناظر إلى الأدلة لموضوع الإفادة ويستثني منها، معناه أنه يستثني الإفادة الموروثة. أدلة العامة تقول بأن يجب الخمس في كل إفادة، دليل الاستثناء يكون ماذا؟ يكون ناظر إلى هذا، فيكون موضوع دليل الاستثناء هو الإفادة الموروثة. هذا موضوع دليل الاستثناء، هاي الإفادة الموروثة تصدق على الفائدة الجديدة الحاصلة بعد البيع وبعد ارتفاع القيمة أو لا؟ لا تصدق، يعني هذه إفادة جديدة ليست هي الإفادة شنو؟ الموروثة. فإذا لم تصدق الإفادة الموروثة اللي هي المستثنى في أدلة الاستثناء، وهذا على الإفادة الجديدة الحاصلة بعد البيع، فإذا لا مانع من شمول أدلة وجوب الخمس في الفائدة الجديدة، فيلتزم بوجوب الخمس فيها. واضح المناقشة؟ هذه المناقشة أيضا نلاحظ عليها أننا بحسب الدليل على الاستثناء اللي هو الصحيحة، كما قلنا المستثنى في الصحيحة هو الميراث المحتسب في الواقع، الميراث المحتسب، والذي نفهمه من الميراث المحتسب هو عبارة عن العين الموروثة، العين لكن بعنوانها الخاص بما هي دار، بما هي عقار، بما هي كذا، لا، عبارة عن العين الموروثة بعنوان أنها موروثة بعنوان الميراث. ومسألة أن دليل الاستثناء ناظر إلى الأدلة، أدلة وجوب الخمس العامة الثابتة على كل فائدة، صحيحة مسلمة، دلالة الاستثناء لا بد أن يكون ناظر علما، ناظر إلى المستثنى منه. لكن ما معنى استثناء العين الموروثة من أدلة المستثنى منه من الأدلة العامة؟ معناها هذا، معنى أدلة الاستثناء أن أدلة الاستثناء تخرج العين الموروثة الميراث المحتسب، تخرجه حكما، تخرجه من الحكم في أدلة ماذا؟ في أدلة وجوب الخمس، لا تخرجه من الموضوع. هذا معنى الاستثناء، واضح؟ لأن الاستثناء بمعنى التخصيص، وهو يعني ماذا؟ الإخراج الحكمي، للإخراج شنو؟ الموضوعي، لكن تخصص السيد، إخراج من الموضوع. فكأنه دليل الاستثناء يقول أن العين الموروثة بالرغم من كونها فائدة والربح، لكنه لا يجب فيها شنو؟ الخمس. هذا الذي نفهمه من دليل الاستثناء. العين الموروثة، واضح؟ هذه العين التي ورثتها، هذه بالرغم من أنها فائدة وربح، هذه لا يجب فيها شنو؟ الخمس، تخرجه من حكم الأدلة العامة لا من موضوعها. هذا الذي نفهمه من دليل الاستثناء. فحينئذ يكون موضوع دليل الاستثناء هو العين الموروثة، مو الفائدة الموروثة، حتى يقال بأن هذه الفائدة الموروثة لا تنطبق عليها على الفائدة الجديدة الحاصلة بارتفاع القيمة وبعد بيعها، وإنما المستثنى هو عبارة عن العين الموروثة. ونظر هذا الدليل إلى أدلة الاستثناء هو عبارة عن إخراجها من حكم وجوب الخمس، لا إخراجها من موضوع تلك الأدلة. فإذا هي فائدة لكنها لا يجب فيها ماذا؟ الخمس، لكن المستثنى هو العين الموروثة. إذا ثبتنا أن المستثنى هو العين الموروثة تجد الدعوة السابقة، وهي أن الميراث، وهذا كما يصدق على العين الموروثة بعد بيعها، يصدق عليها من أيضا على بدل العين الموروثة بعد بيعها. ليس المستثنى هو الإفادة الموروثة، وإنما المستثنى بحسب ظاهر الدليل هو عبارة عن العين الموروثة، والعين الموروثة ندعي أنها تصدق قبل البيع كما تصدق بعد ماذا؟ بعد البيع. هذا يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى على المناقشة الثانية، فهنا سلمنا أن المستثنى هو الإفادة الموروثة، الإفادة الموروثة يا أخي، بالإمكان أيضا أن ندعي لأن الإفادة الموروثة تصدق علينا على الفائدة الجديدة، تصدق على الفائدة الجديدة، واللي يدعي في أصل المطلب بأن الميراث اللي قلنا المقصود به شنو؟ الموروث، اللي يدعي بأن الميراث يصدق على بدل العين الموروثة، وهذا بدل العين الموروثة، مو بدل العين الموروثة، يقول يصدق على بدل العين الموروثة، اللي يدعي هذا من يدعي بأن الإفادة الموروثة تصدق على الإفادة الجديدة اللي حاصلة بسبب الإرث، وهذا بل الدعوة هنا أخف منها هناك. لأنه بالنتيجة هناك أكو عين موروثة، واضح؟ هناك ميراث محتسب، فهذا شلون يصدق على الثمن؟ الثمن ليس هو الميراث المحتسب كما قلنا، واضح؟ لكن مع ذلك يصدق الميراث المحتسب على بدل العين الموروث، على بدل الموروث بعبارة أخرى، الميراث يصدق على بدل الميراث. فيدعينا هذه الدعوة، لا ندعي بأن الإفادة الموروثة، مو العين الموروثة، الإفادة الموروثة تصرف على العقادة قبل البيع وتصرف على العقادة ماذا؟ بعد البيع. الأرض يقول هاي العقادة موروثة، من جاب هاي العقادة؟ ها؟ من غير؟ فيصدق العقادة الموروثة بشكل أوضح من صدق العين الموروثة والميراث والأمثال، هاي العبارات الميراث المحتسب وأمثاله على ماذا؟ على بدل العين الموروثة. فإذا ليس هناك مشكلة، لنقل بأن موضوع الاستثناء هو الإفادة الموروثة، تجي هاي الدعوة مرة أخرى وتقول ماذا؟ بأن الإفادة الموروثة كما تصدق على العين قبل البيع أيضا تصدق على ماذا؟ على العين بعد البيع. وإلا لو التزمنا بهذه الدقة ينبغي أن نقول بعدم صدقها على العين الموروثة حتى بعد ماذا؟ بعد ارتفاع سعرها، بعد ارتفاع قيمتها قبل البيع. ليش؟ لأن الإفادة الموروثة لا الإفادة الموروثة قبل ارتفاع القيمة. هاي المالية اللي وردها والإفادة اللي وردها وردها شنو؟ وردها بشكل معين، كان 100 قيمتها، كان الإفادة بمقدار 100 فارتفعت قيمتها قبل البيع، ارتفعت قيمتها، هاي إفادة جديدة. وهذا الإفادة الجديدة لا تتوقع على افتراض البيع، بل يكفيك الإفادة أن ترتفع شنو؟ أن ترتفع القيمة، بالنتيجة هاي إفادة. فإذا كانت إفادة حينئذ ينبغي أن ماذا نقول؟ أن نقول أنها لا تشمل الأدلة، لماذا؟ لأن موضوع الاستثناء هو الإفادة شنو؟ الموروثة. وهذه إفادة جديدة حصلت بارتفاع القيمة. الحل هو هذا، أن نقول أن ارتفاع القيمة والبيع وتبديلها بالثمن كله لا يؤثر على صدق الإفادة الموروثة، لو سلمنا بأن موضوع أن المستثنى هو عبارة عن الإفادة الموروثة. ومن هنا يرفع أن الصحيح في هذا القسم، ونختم الكلام به، أن الصحيح في هذا القسم هو ما لم يعد الأعيان التي زادت قيمتها السوقية ولم تكن معدة للتجارة. الصحيح هو التفصيل بين البيع وبين عدمه. قبل البيع لا يجب فيها الخمس مطلقا بلا استثناء، بعد البيع يجب فيها الخمس مطلقا باستثناء حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كانت العين من الفوائد التي استثنيت من أدلة وجوب الخمس بهذا القيد. هذا دقق به. وبقيد آخر نضيفه وهو شنو؟ مع صدق العنوان المستثنى. ها؟ بعد شنو؟ بعد إذا أحرزنا هذين الأمرين حينئذ هذه لا يجب فيها الخمس، ما عدا الإرث، ما عدا المستثنيات من أدلة وجوب الخمس لا يجب فيها الخمس بعد ارتفاع شنو؟ بعد ارتفاع القيمة والبيع. فائدة يجب فيها الخمس من دون فرق بين أن تنتقل إليه بشراء أو تنتقل إليه بهبة أو بحيازة أو بسائر أسباب التملك شنو الأخرى، كلها عناوين يتعلق بها شنو الخمس. وإذا وجدت له دار وسكنها حتى نتخلص من الخمس، ما في خمس في مونته، أو أعطيت له هدية وخمسها ثم ارتفعت قيمتها وباعها، يجب الخمس في هذه الزيادة. نحن لا نرى بأن صدق الفائدة وصدق الربح منحصر، واضح صدقه على الزيادة بالإضافة إلى سعر الشراء، لا نرى ذلك. كما لا نرى الحصارة بماذا؟ بحصار صدق على الزيادة بالإضافة إلى سعر العين قبل شنو؟ قبل البيع، وإن كان كل منهما يحقق شنو؟ الصرف وحقق ماذا؟ الفائدة. لكنه كما قلنا من الممكن، والعرف يساعد على ذلك، وذوق العرف أيضا يساعد على ذلك، أن تصدق الفائدة والربح على الزيادة بالإضافة إلى قيمة السلعة حين تملكها، قيمة السلعة حين تملكها، تملكها بقيمة ولها سعر معين ثم ارتفعت أضعاف مضاعفة. واضح؟ فإذا باعها يجلب على هذه الزيادة من الثمن أنها فائدة وأنها ماذا؟ وأنها ربا. فلا نستثني إلا الإرث وما يشبه الإرث إلى مصدر الإرث قدر متيقن هو الذي يستثنى من هذه الحالة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو ما لم يعد للتجارة. إذا نقدر نقول هيك نلخص قبل ما ننتقل للقسم الثاني. بأنه قبل البيع لا يجب الخمس مطلقا، بعد البيع يجب الخمس مطلقا إلا إذا كانت العين من الفوائد المستثنات من أدلة الخمس، وفرض صدق العنوان المستثنى بعد البيع الآخر. خلافا لظاهر السيد الماتم، خلافا لظاهر السيد الماتم حيث التزم بوجوب الخمس بعد البيع مطلقا ولم يستثن من الآخر، ما استثنى. والقاعدة هي تقتضي لولا شنو؟ لولا شنو؟ لولا انطباق العنوان على وهذا بعد البيع، لولا انطباق العنوان المستثنى بعد البيع، لولا هذا التزمنا بوجوب الخمس مطلقا بعد البيع حتى في العارض كما هو غارس سيد المال، حيث التزم بوجوب الخمس بعد البيع مطلقا ولم يستثنى العارض. وخلافا للعلمين صاحبي التفصيل الثالث حيث التزم بتعميم الاستثناء، تقريبا على الجانب الاخر من صاحب العروه، حيث التزم بتعميم الاستثناء لكل ما انتقل اليه بغير معاوضه. استثنى العرف فقط، لا لو فقط العرف لا يجب فيه الخمس بعد البيع، لا ما انتقل اليه به قالوا بانه ايضا لا يجب عليه شنو الخمس بعد البيع، ما انتقل اليه لعياده، ما انتقل اليه لاحياء، في كل هذه الموارد زياده القيمه بعد البيع التزموا بعدم وجود الخمس فيها كالارث. وهذا فقط ذكروا استثنى اياه ما اذا انتقل اليه لشراء ومعاوضه. ثم مدرك هذا وجهه بين ما سابقا وجهه انهم يرون انحصار صدق الربح والفائده على الزياده بالقياس علما الى سعر الشراء، حيث اكو شراء اكو معاوضه، اذا لاحظ السعر الزائد يصدق على هذا الزائد انه ربح وفائده، اما اذا ماكو شراء ما يصدق الربح والفائده. ماكو شراء بعد تشمل العرض، تشمل الحلو، تشمل القياده، تشمل الاحياء، كل اسباب التملك الاخرى من دون معاوضه التزموا فيها لماذا؟ لعدم وجود الخمس، لعدم صدق الربح والفائده، لان الربح والفائده كما صرح السيد الفائد قدس الله نفسه بذلك، الربح والفائده المنحصر بان على الانطباق على الزياده بالاضافه الى سعر الشراء، حيث يشتري شيئا ويبيعه بأزيد من سعر الشراء يصدق الرضا والفائدة، أما حيث لا شراء لم يربح شيئا وإن باعه بالسعر الشنو المرتفع. فقلنا نحن لا نوافق على ذلك، فإن كان هذا سبب من أسباب صدق الربح والفائدة لكنه الرضا والفائدة ينطبق حتى على الزيادة بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى سعر السلعة حين تملكها، حين تملكها. فأيضا هو خلاف لما ذكره. هذا بالنسبة إلى القسم الخامس، القسم الأول. وأما القسم الثاني ما عدى للتجارة، تقدم سابقا الإشارة، عرفت سابقا انهم التزموا بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة حتى قبل البيع، حتى قبل البيع التزموا بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة، بمجرد ارتفاع القيمة يجب الخمس قبل البيع، لكن في الجملة التزموا به لا مطلقا وفي جميع السنن الموارد في الجملة التزموا بذلك. وتقدم أن الوجه في التفرقة بين ما أعد للتجارة وبين ما لم يعد للتجارة، الوجه شنو هو كان؟ هو هذا أن أموال التجارة الملحوظ فيها هو شنو؟ مالية. مالية ملحوظة في أموال التجارة، والغرض هو زيادة هذه شنو؟ المالية. بخلاف القسم الأول فإن الملحوظ فيه خصائص العين، خصائص العين مختلفة، هذا هو الملحوظ في القسم الأول، بينما المالية هي الملحوظة في القسم الثاني. فإذا كانت الملحوظة هي المالية فيما أعد للتجارة، فإذا زادت المالية خلاص يصدق على هذه الزيادة الربح والشنو والفائدة، هذا هو البديل. بينما إذا كانت الخصائص هي الملحوظة، إذا زادت المالية ما يعني زيادة الخصائص، فلا يصدق الربح والفائدة. هذا هو الوجه في إيجاب الخمس فيما أعد للتجارة قبل البيع، واضح ولو في الجملة. هذا هو الوجه التفرقة بين القسم الأول والقسم الثاني. تقدم أيضا سابقا والآن أيضا نقول بأن الظاهر أن هذا الوجه لا بأس به لإثبات الفرق بين المقامين، لكنه هذا اللي نبينه، لكن هذا الوجه كما ترى يشمل كل الأقسام السابقة، يشمل كل الأقسام السابقة، من انتقل بشراء ومعاوضة، من انتقل بهبة، من انتقل بإرث، كل ما لم أعد للتجارة يجري فيه هذا الوجه، لأن هذا الوجه يحتوي على ماذا؟ على كون الملحوظ في أموال التجارة شنو؟ المالية فقط. فإذا افتقعت المالية يصدق الربح والفائدة. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون الانتقال المال إليه قبل إعداده للتجارة بهبة بشراء أو ماذا أو غيره. المناط على إعداده إلا للتجارة والمتاجرة به وعرض للبيع والشراء، هذا هو المناط. كيفية انتقال المال إليه ما لا علاقة به، لا يأثر في هذا المستوى، لا يأثر في هذا الوجه. انتقل إليه بهبة، ما يخالف انتقل إليه بهبة، لكن أعده للتجارة تاجر به، يعني كان غرضه من المتاجرة به وماذا هو المالية. فإذا ارتفعت المالية حينئذ ينبغي الالتزام بماذا؟ بصدق الربح وماذا؟ والفائدة. ورث من أبيه قطيع من الغنم، لكن ما صار لنا انه شو اسمه نتصرف به هو تصرف شخصي، صار ان تاجرني فتاجر به ارتفعت قيمته السوقيه. وهنا نفس الوجه السابق الذي قيل سابقا لا يختص ببعض الاقسام دون بعض، لان كيفيه الانتقال ليست مؤثره في هذا الوجه، فينبغي الالتزام بناء على ذلك. هذا لاحظوا بماذا؟ بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة في القسم الثاني قبل البيع شنو؟ مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء حصل عليه بمعاولة او لا، بهبة او لا، بإرث او ماذا او لا. هذا مقتضى القاعدة شنو؟ الاولية. واضح؟ لا داعي لتخصيصه بخصوص ماذا؟ بخصوص الشراء، ولا داعي لتخصيصه بما عدا الإرث، بل حتى الإرث مقتضى القاعدة هو أن نلتزم به بذلك، يعني أن نلتزم بأن ما لا ما أعد للتجارة يجب فيه الخمس مطلقان قبل البيع وشنو؟ وبعد البيع. انتقل إليه بمعاوضة أو لا، بإرث أو لا، بهبة أو لا، هذا مقتضى القاعدة الأولية، نقدر نلتزم بها القاعدة الأولية. وهذا بالإرث أو ما نقدر نلتزم بهذه القاعدة الأولية بالإرث، هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.